بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
أجمعين.
الدرس السادس.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ: فليقل: آمنت بالله ورسله. متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله. احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدته، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف للعقلاء. وقد أسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء، والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، أفكار والعقول حدا تنتهي إليه، ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه. ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذا الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه. فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. إن كلهم في قبضة الله وتسخيره وتدبيره، لا يتجاوزون إرادة الله وقدرته. فإذا التجأ العبد المؤمن صادقا من قلبه إلى الله جل وعلا كفاه شر شياطين الإنس والجن. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده رسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، أي قول الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة: آمنت بالله ورسوله. فإن الحق يدفع الباطل، والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحد يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل. المراد بالتسلسل من فعل كذا من فعل كذا إلى لا لنهاية، هذا هو التسلسل. فلا بد أن تنتهي إلى فاعل وهو الله جل وعلا، فهو الموجد والخالق. يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، والتعوذ من الشيطان الذي هو الملك لهذه الشبه، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. والحمد لله، فبالانتهاء يعني التوقف في هذه الأمور. إذا وجد هذا من نفسه يصرف التفكير عنه ولا يستمر فيه. هذا أحد الأمور الثلاثة. قال: فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعادة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله، وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. وبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وهذا هو المذو من هذه الأمور التي تؤذي الإنسان. ومعنى ذلك أن الذي ليس عنده علم بهذه الأمور سيتعب معها، وقد يقع في الخطأ عندما يسأل ويتابع هذا الوهم الذي لا ينتهي إلى حد، لأنه ليس عنده الوسيلة والآلة التي تدفع عنه هذه الوساوس. كما يستفاد من هذا الحديث فضل العلم وبركته على دفع الشبه الواردة على العقول والقلوب، ويستفاد منه أيضا أن الإنسان إذا وجد الشيء الذي يتنافى مع الحق فإنه يجب عليه أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، وأن يتسلح بسلاح العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليدفع به شبه أهل الضلال والبدع. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. المراد بالعجز هو عدم بلوغ الغاية التي يتمناها الإنسان، يعني يكون عنده الشيء يريده فلا يصل إليه، إما عجزا بدنيا أو عجزا ماليا أو عجزا عقليا، هذا هو العجز الذي يحول بين العبد وبين تحقيق مآربه. والكيس هو ضد ذلك، أن يكون الإنسان عنده القدرة بماله أو بعقله وفكره أو ببدنه، كلما كان الإنسان مستفيدا من القوى والوسائل التي من الله مسخرا لها في طاعة الله، كلما كان ممتثلا أمر الله في هذه النعم ومسخرا لها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكلما صرف قوته البدنية أو المالية أو الفكرية عن الاستعانة بها إلى طاعة الله عز وجل كان ذلك خلاف ما يوافق الشرع، وإن كان موافقا للقضاء والقدر لكنه يعمل بما يستطيع من الوسائل التي أمره الله بها. فقال رحمه الله: هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الست، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، أنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق الأسباب التام، خالق السبب التام وخالق السبب، خالق والمسبب، فخلق السبب التام وخلق للمسبب بأفعالهم وأقوالهم، هذه الأسباب والمسببات تقع بقدرته ومشيئته، كما تقع بفعل العباد وقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم وأوجدها فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كل لما خلق له، علم العبد وماذا سيعمل من خير أو شر فيسره لذلك، جعله قادرا على هذا العمل، لم يسلبه القدرة، وإنما أعطاه القدرة وأعطاه الاختيار. فمن وجه وجهه وقصد لربه حبب إليه الإيمان وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله تمت عليه نعم الله من كل وجه. لهذا يقول عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن وجه وجهه لغير الله عدوه الشيطان لم ييسره لهذه الأمور، يعني التي يسر لها أولياءه، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال عز من قائل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن بذل الأسباب لكل شيء فإنه يعطى النتائج التي بذل أسبابها، وليس في ذلك مخالفة للقضاء والقدر، لأن الله جل وعلا قد علم هذا العمل قبل أن يوجد العامل والعمل. قال: وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العباد وأفعالهم وصفاتهم حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما وهو العجز الخير خسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد به هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة، يعني بذل جهده ولا حاول بالسبب ولا بذله، وإنما تكاسل عن العمل الوسيلة التي من جهته وتواكل وقال: إن كتب لي دخول الجنة سأدخلها لأن الله قد قدر ذلك في الأزل، وإن لم يكتب لي فمهما عملت. هذا هو العجز. ولكن الكيس هو أن يعمل الإنسان وبعد أن يعمل يتوكل على الله ويعلم أن الله جل وعلا ذكر أو أنثى. وفي الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأهل السعادة ييسرون لعملها، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم، لأن الله جل وعلا إذا رأى من قلب العبد ميل إلى الهدى إلى الهداية والتقوى والطاعة والبعد عن المعصية سهل له الأمور ويسرها له وحماه من كيد الشياطين شياطين الإنس والجن، فيحفظه بالإسلام ويحوطه بعنايته ورعايته. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني الذي لا يريد أن الخير ولا يبتعد عن الشر، يميل إلى الراحة والدعة والكسل والخمول ويحمل على التوكل. إن كان قد قدر لي شيء فسيأتي، ولم يبذل الأسباب في التخلص من المعاصي، ولم يبذل الأسباب في العمل بالطاعات. هذا هو العاجز الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. واستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا كتب الخير والشر وقدره على الخلائق، فمن رأى فيه خيراً وأنه أهل للخير يسره لعمل الخير، ومن رآه شرا ويعمل بالشر هيأه لذلك، ولا يظلم ربك أحد. كما يستفاد من هذا الحديث علم الله جل وعلا السابق بالكائنات قبل كونها وكتابته وخلقه لها ومجيئها على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى لا تختلف عنها مثقال ذرة. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال سبب لرحمة الله أو غضبه وعقابه، فمن بذل سبب الرحمة رحمه الله وأدخله الجنة، ومن بذل سبب الغضب والعذاب جازاه الله من جنس العمل. فالأعمال موارد للثواب والعقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث ما أشبهه بالأحاديث الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وجرم الداعي وعقوبته. فكل إنسان يثاب على قدر دعوته، إن كانت دعوته إلى الحق نال ثواب ذلك وحصل مثل أجر أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر والإثم مثل أوزار من عمل بدعوته، لأنه هو السبب في إغوائهم وإضلالهم. فقال: فضل الداعي الحث على الدعوة إلى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، لأنه يترتب على العلم النافع الثمرة، ويترتب على الجهل العمل السيء. فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريق فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى علم صالح إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. فالأسباب لها حكم الغايات، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره حتى بدون دعوة. إذا عمل الإنسان الخير واهتدى به غيره كان لها أجر ذلك، يؤجر على هذا العمل الذي كان دعوة للغير بالسلوك والعمل. قال: فهو داع إلى الهدى وإن لم يتكلم. لهذا لما في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل فلم يتحلل أحد من الصحابة، دخل على أم سلمة وهو غضبان فقالت: ما لك مغضب؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا لا أطاع. قالت: ما الذي حصل؟ قال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: أخرج فادع حلاقك فليحلق لك وانظر ماذا يحصل. فكان بهذا الرأي الذي عرضته عليه رضي الله تعالى عنها، وهو لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، لكن من باب الأمر التكليفي ففعل، أي خرج ودعا حلاقه فحلق له. وقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما رأوه حلق تحللوا، لم يتأخر منهم أحد. فيدل ذلك على أن العمل دعوة، وأن العامل بالخير قدوة أو بالشر. فالعامل لا بد أن يكون قدوة، فإن كان قدوة إلى خير هذا من حسن حظه وأن الله كتب له الثواب العظيم، وإن كان قدر فهذا من سوء حظه وأن الله كتب عليه العقوبة التي تترتب على هؤلاء. لهذا جاء في الحديث أنه ما من مقتول يقتل على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه هو الذي سن القتل، سن القتل بغير حق. قال: وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين من الأنبياء والرسل وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فكل داع إلى ضلالة، كل داع إلى شر، كل داع إلى فكر، كل داع إلى خروج على أئمة المسلمين، كل داع إلى تمرد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كل داع إلى بدعة صغيرة أو كبيرة، فهو داع إلى ضلالة، وهو من أئمة من دعاة الضلالة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غير على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره من على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن الدعوة إلى الخير هي دعوة، فمن دعا إلى الله جل وعلا سواء كان بالقول أو بالعمل فهو من أتباع رسل الله جل وعلا، وله من الهداية والتوفيق الحظ الأوفر بقدر ما يبذل في هذا المجال. كذلك يستفاد من هذا الحديث أنه يترتب على دعوة الخلق إلى الحق امتثال أمر الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كما يستفاد من أن الدعوة لا تتوقف على الكلام أو الكتابة، بل قد تكون بالعمل يعني الدلالة، والعكس بالعكس، الذين يدعون إلى الضلالة وإلى البدع وإلى مخالفة الحق عليهم من الإثم بقدر آثام من أضلوهم عن سبيل الله، سواء كان ذلك دعوة بلسان المقال أو بلسان الحال. كما يستفاد من أن الكتب التي ملئت بالدعوة إلى البدع ونشرها بين الناس يبقى إثمها ويزرها على أهلها تتضاعف عليهم العقوبات بقدر ما يترتب عليها من الخروج عن الحق والهدى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا بكل وسائل الدعوة، والبعد كل البعد عن الدعوة إلى الشر والفتن والبدع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أجمعين.
الدرس السادس.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدته، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف للعقلاء. وقد أسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، أفكار والعقول حدا تنتهي إليه، ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه. ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذا الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه. فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. كلهم في قبضة الله وتسخيره وتدبيره، لا يتجاوزون إرادة الله وقدرته. فإذا التجأ العبد المؤمن صادقا من قلبه إلى الله جل وعلا كفاه شر شياطين الإنس والجن. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده رسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، أي قول الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة: آمنت بالله ورسوله. فإن الحق يدفع الباطل، والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل. المراد بالتسلسل من فعل كذا من فعل كذا إلى لا لنهاية، هذا هو التسلسل. فلا بد أن تنتهي إلى فاعل وهو الله جل وعلا، فهو الموجد والخالق. يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، والتعوذ من الشيطان الذي هو الملك لهذه الشبه، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. والحمد لله، فبالانتهاء يعني التوقف في هذه الأمور. إذا وجد هذا من نفسه يصرف التفكير عنه ولا يستمر فيه. هذا أحد الأمور الثلاثة. قال: فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعادة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله، وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. وبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وهذا هو المعد من هذه الأمور التي تؤذي الإنسان. ومعنى ذلك أن الذي ليس عنده علم بهذه الأمور سيتعب معها، وقد يقع في الخطأ عندما يسأل ويتابع هذا الوهم الذي لا ينتهي إلى حد، لأنه ليس عنده الوسيلة والآلة التي تدفع عنه هذه الوساوس. كما يستفاد من هذا الحديث فضل العلم وبركته على دفع الشبه الواردة على العقول والقلوب، ويستفاد منه أيضا أن الإنسان إذا وجد الشيء الذي يتنافى مع الحق فإنه يجب عليه أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، وأن يتسلح بسلاح العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليدفع به شبه أهل الضلال والبدع. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. المراد بالعجز هو عدم بلوغ الغاية التي يتمناها الإنسان، يعني يكون عنده شيء يريده فلا يصل إليه، إما عجزا بدنيا أو عجزا ماليا أو عجزا عقليا. هذا هو العجز الذي يحول بين العبد وبين تحقيق مآربه. والكيس هو ضد ذلك، أن يكون الإنسان عنده القدرة بماله أو بعقله وفكره أو ببدنه. كلما كان الإنسان مستفيدا من القوى والوسائل التي من الله مسخرا لها في طاعة الله، كلما كان ممتثلا أمر الله في هذه النعم ومسخرا لها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكلما صرف قوته البدنية أو المالية أو الفكرية عن الاستعانة بها إلى طاعة الله عز وجل، كان ذلك خلاف ما يوافق الشرع، وإن كان موافقا للقضاء والقدر لكنه يعمل بما يستطيع من الوسائل التي أمره الله بها. فقال رحمه الله: هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الست، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، أنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم، لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرته ومشيئته، وخالق الأسباب التام، خالق السبب التام وخالق السبب، خالق والمسبب، فخلق السبب التام وخلق للمسبب بأفعالهم وأقوالهم، هذه الأسباب والمسببات تقع بقدرته ومشيئته، كما تقع بفعل العباد وقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم وأوجدها فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كل لما خلق له، علم العبد وماذا سيعمل من خير أو شر فيسره لذلك، جعله قادرا على هذا العمل، لم يسلبه القدرة، وإنما أعطاه القدرة وأعطاه الاختيار. فمن وجه وجهه وقصد لربه حبب إليه الإيمان وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله تمت عليه نعم الله من كل وجه. لهذا يقول عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن وجه وجهه لغير الله عدوه الشيطان لم ييسره لهذه الأمور، يعني التي يسر لها أولياءه، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه، فضل وغوى وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال عز من قائل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن بذل الأسباب لكل شيء فإنه يعطى النتائج التي بذل أسبابها، وليس في ذلك مخالفة للقضاء والقدر، لأن الله جل وعلا قد علم هذا العمل قبل أن يوجد العامل والعمل. قال: وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العباد وأفعالهم وصفاتهم حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما وهو العجز الخير خسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد به هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة، يعني بذل جهده ولا حاول بالسبب ولا بذله، وإنما تكاسل عن العمل الوسيلة التي من جهته وتواكل وقال: إن كتب لي دخول الجنة سأدخلها لأن الله قد قدر ذلك في الأزل، وإن لم يكتب لي فمهما عملت هذا هو العجز. ولكن الكيس هو أن يعمل الإنسان وبعد أن يعمل يتوكل على الله ويعلم أن الله جل وعلا ذكر أو أنثى. وفي الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأهل السعادة ييسرون لعملها، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم، لأن الله جل وعلا إذا رأى من قلب العبد ميل إلى الهدى إلى الهداية والتقوى والطاعة والبعد عن المعصية سهل له الأمور ويسرها له وحماه من كيد الشياطين شياطين الإنس والجن، فيحفظه بالإسلام ويحوطه بعنايته ورعايته. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني الذي لا يريد أن الخير ولا يبتعد عن الشر، يميل إلى الراحة والدعة والكسل والخمول ويحمل على التوكل: إن كان قد قدر لي شيء فسيأتي، ولم يبذل الأسباب في التخلص من المعاصي ولم يبذل الأسباب في العمل بالطاعات. هذا هو العاجز الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. واستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا كتب الخير والشر وقدره على الخلائق، فمن رأى فيه خيرا وأنه أهل للخير يسره لعمل الخير، ومن رآه شرا ويعمل بالشر هيأه لذلك، ولا يظلم ربك أحد. كما يستفاد من هذا الحديث علم الله جل وعلا السابق بالكائنات قبل كونها وكتابته وخلقه لها ومجيئها على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى، لا تختلف عنها مثقال ذرة. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال سبب لرحمة الله أو غضبه وعقابه، فمن بذل سبب الرحمة رحمه الله وأدخله الجنة، ومن بذل سبب الغضب والعذاب جازاه الله من جنس العمل. فالأعمال موارد للثواب والعقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث ما أشبهه بالأحاديث الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي ويرمي الداعي وعقوبته. فكل إنسان يثاب على قدر دعوته، إن كانت دعوته إلى الحق نال ثواب ذلك وحصل مثل أجر أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر والإثم مثل أوزار من عمل بدعوته. لأنه هو السبب في إغوائهم وإضلالهم. فقال: فضل الداعي الحث على الدعوة إلى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، لأنه يترتب على العلم النافع الثمرة، ويترتب على الجهل العمل السيء. فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريق فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى علم صالح، إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. فالأسباب لها حكم الغايات، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره حتى بدون دعوة. إذا عمل الإنسان الخير واهتدى به غيره كان لها أجر ذلك، يؤجر على هذا العمل الذي كان دعوة للغير بالسلوك والعمل. قال: فهو داع إلى الهدى وإن لم يتكلم. لهذا لما في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل فلم يتحلل أحد من الصحابة، دخل على أم سلمة وهو غضبان فقالت: ما لك مغضب؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا لا أطاع. قالت: ما الذي حصل؟ قال: أمرت الناس أن يتحللوا فلم يفعلوا. قالت: أخرج فادع حلاقك فليحلق لك وانظر ماذا يحصل. فكان بهذا الرأي الذي عرضته عليه رضي الله تعالى عنها، وهو لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، لكن من باب الأمر التكليفي ففعل، أي خرج ودعا حلاقه فحلق له. وقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما رأوا حلق تحللوا، لم يتأخر منهم أحد. فيدل ذلك على أن العمل دعوة، وأن العامل بالخير قدوة أو بالشر. فالعامل لا بد أن يكون قدوة، فإن كان قدوة إلى خير هذا من حسن حظه، وأن الله كتب له الثواب العظيم. وإن كان قدر فهذا من سوء حظه، وأن الله كتب عليه العقوبة التي تترتب على هؤلاء. لهذا جاء في الحديث أنه ما من مقتول يقتل على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه هو الذي سن القتل، سن القتل بغير حق. قال: وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين من الأنبياء والرسل وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فكل داع إلى ضلالة، كل داع إلى شر، كل داع إلى فكر، كل داع إلى خروج على أئمة المسلمين، كل داع إلى تمرد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كل داع إلى بدعة صغيرة أو كبيرة فهو داع إلى ضلالة، وهو من أئمة من دعاة الضلالة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غير على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره من على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن الدعوة إلى الخير هي دعوة، فمن دعا إلى الله جل وعلا سواء كان بالقول أو بالعمل فهو من أتباع رسل الله جل وعلا، وله من الهداية والتوفيق الحظ الأوفر بقدر ما يبذل في هذا المجال. كذلك يستفاد من هذا الحديث أنه يترتب على دعوة الخلق إلى الحق امتثال أمر الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كما يستفاد من أن الدعوة لا تتوقف على الكلام أو الكتابة، بل قد تكون بالعمل يعني الدلالة، والعكس بالعكس، الذين يدعون إلى الضلالة وإلى البدع وإلى مخالفة الحق عليهم من الإثم والوجود بقدر آثام من أضلوهم عن سبيل الله، سواء كان ذلك دعوة بلسان المقال أو بلسان الحال. كما يستفاد من أن الكتب التي ملئت بالدعوة إلى البدع ونشرها بين الناس يبقى إثمها ويزرها على أهلها تتضاعف عليهم العقوبات بقدر ما يترتب عليها من الخروج عن الحق والهدى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا بكل وسائل الدعوة، والبعد كل البعد عن الدعوة إلى الشر والفتن والبدع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.